بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. عشرات القتلى من المسلحين بكمين في عدرا والمنار تدخل سكنة الحسيفة. ضحايا اشتباكات طرابلس 5 والمستقبل يصوب على الخطط الأمنية. كيف يوفق لبنان بين النأي بالنفس والمشاركة في جنيف 2؟ فحوص الدي ان اي تحدد هوية 33 ضحية من عبارة اندونيسيا. استدعاءات بالجملة للسفراء الامريكيين على خلفية عمليات التنصت. أهلا بكم. حدثان شكلا محور المتابعة والاهتمام خلال الساعات والأيام الآفل منها والحاضر. حدث في لبنان تركز على طرابلس واشتباكاتها واشتباك المتسلقين على أمنها ودماء أبنائها، وحدث عالمي اشتبكت فيه واشنطن بحلفائها الأوروبيين على خلفية تنصتها العابر للحدود والدول والسيادات وحتى لمنازل الرؤساء الأوروبيين وقصورهم. في طرابلس تشتد الاشتباكات ليلا ونهارا، تشتد حملات التسعير وتحتشد المؤتمرات الصحفية في مباراة تنافسية على زعامة المدينة واسترضاء أمراء المحاور فيها، فبين نائب مستقبلي وآخر وشيخ سلفي وآخر ينبري مسؤول أمني سابق ليرفع مستوى التصعيد ضد الجبل على قاعدة علي وخذ جمهور ويأخذ في طريقه الدولة وخطتها الأمنية. أما الدولة فتبدو بلا خطة لاحتواء الموقف، وموقفها يبدو حائرا عند باب المشاركة في جنيف 2 عشية زيارة ترانزيت مرتقبة للأخضر الإبراهيمي عبر بيروت باتجاه دمشق، زيارة لم ينسق الإبراهيمي تفاصيلها ومواعيدها مع المسؤولين اللبنانيين حتى الآن حسب ما علمت المنار، ودعوة إلى جنيف 2 لم يتلقها لبنان حتى الآن أيضا. من سوريا نبدأ، حيث نفذت قوات من الجيش كمينا محكما للمسلحين في منطقة عدرا بريف دمشق، وتمكنت من إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، بينهم قتلى من جنسيات عربية وأجنبية.
رغم المساحات الواسعة المترامية الأطراف في الغوطة الشرقية التي تستغلها الجماعات المسلحة وتتحرك فيها، يمهر الجيش السوري في ضبط جغرافيتها، وخصوصا بعد سلسلة من الكمائن الناجحة وآخرها قرب بحيرة العتيبة، حيث استطاع الجيش السوري إيقاع عشرات المسلحين مما يعرف بلواء الإسلام وقتل العديد منهم.
نتيجة تضييق الخناق لهذه المجموعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الغوطة الشرقية ونقص الإمداد بالذخيرة والسلاح والمؤن، حاولت هذه المجموعة الخروج منطقة النشابي ميدع باتجاه ضمير. بواسل قواتنا المسلحة كانت لهم بالمرصاد، حيث كبتتهم أكثر من 40 قتيل.
مصادر عسكرية تحدثت لقناة المنار عن ابتكار الجيش السوري أساليب مختلفة من الكمائن تحقق نجاحات أكيدة، فالمسلحين الخارجين من الغوطة الشرقية وجهتهم تل دكوى على الحدود الأردنية، إما هربا من الغوطة بعد خسارتهم العديد من معاقلهم أو لتلقي تدريبات والتزود بالعتاد والذخيرة.
طبعا نحن رجال الجيش العربي السوري في كل مرة ننفذ عملية مختلفة عن الأخرى، نقوم بمفاجأة هذه الإرهابيين ونتعامل معهم بالأسلحة المناسبة. في هناك حالتين، إما ذاهبة لتبديل بمجموعة أخرى أو لتلقي بعض التدريبات والأموال والدعم، لكن نحن رجال الجيش العربي السوري العين الساهرة على أمن هذا الوطن لن يمروا لن يمروا لن يمروا هنا مقتلهم، لن نسمح لأحد كان عدوا كان خارجيا أو داخليا أن يعبث بأمن الوطن.
الجدير ذكره أن الكمائن التي ينفذها الجيش السوري في الآونة الأخيرة تدخل في سياق التكتيك العسكري الذي يحاكي الواقع بحسب ضروراتها، وقد تمكن بواسطته من ضبط تسلل المجموعات المسلحة والإجهاز على العشرات منهم في كل مرة. الضربات القاسمة التي ينفذها الجيش السوري عبر الاستطلاع والكمن هي الأنجع في عمليات تضييق الخناق على المجموعات المسلحة الداخلة والخارجة إلى الغوطة الشرقية. من بحيرة العتيبة بريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
في حطيطة التركمان بريف دمشق دخل فريق المنار ثكنة الدفاع الجوي التي استعادها الجيش من المسلحين يوم أمس، في وقت تستعد وحدات الجيش للتقدم نحو منطقة دير العصافير ومحيطها.
انهار المسلحون بشكل تام في حطيطة التركمان وسقطت راياتهم. كيف تم ذلك؟ الجواب على ذلك تعريفه من تكتيكات الجيش السوري الذي نفذ عملية اقتحام لثكنة الدفاع الجوي التي كانت تحت سيطرة المسلحين منذ قرابة عام. عملية عسكرية تقول مصادر مطلعة أنها رسمت بتكتيك نوعي. تطويق ناري من محاور عدة ليتم التسلل نحو الثكنة عبر عناصر مشاة خاصة من الجيش. واجهوا المسلحين من مسافات قريبة فقتلوا عددا منهم فيما فر الباقون إلى خارج البلدة.
استغرقت العملية بضع ساعات. تم تطهير الكتيبة من قبل الجيش العربي السوري في كل دقة وبعملية نوعية ممتازة جدا، وأدحرنا العدو خارج المنطقة تحت التركمان كليا.
الثكنة التي كانت مهمتها حماية البلاد من أي عدوان خارجي دخلها المسلحون ودمروا معداتها وحولوا منظوماتها إلى معامل للعبوات الناسفة، ومن الساط لإطلاق قذائف الهاون نحو العاصمة. وتقول المصادر العسكرية إن ذلك أسهم في إضعاف شبكة الدفاع الجوي وسهل للعدو الصهيوني مهمة الإغارة على جمرايا بريف دمشق في شهر نيسان أبريل الماضي.
المسلحين مستحيل أن يقاوموا لولا ما فيهم دعم أمريكي وصهيوني. فينا نستمر لآخر نقطة في عروقنا بدمنا. نحن مقاتلين الجيش العربي السوري جاهزين لأي تحدي ولأي غزاة.
العالم السوري عاد إلى مكانه الطبيعي واستعدادات الجيش للتقدم نحو الأمام مستمرة. السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في حطيطة التركمان إنجاز آخر يسجل للجيش السوري في معركته المتواصلة في الغوطة الشرقية، لتوجه الأنظار في الأيام القادمة نحو دير العصافير ومحيطها. من كتيبة الدفاع الجوي في حطيطة التركمان، سومر حاتم، قناة المنار.
في سوق وادي بردة بريف دمشق سقط عدد كبير من الضحايا في تفجير سيارة مفخخة قرب مسجد أسامة بن زيد. وقالت وكالة سانا الرسمية أن السيارة انفجرت أثناء قيام إرهابيين بتفخيخها، وأشارت إلى مقتل عدد من المسلحين إضافة إلى مدنيين اثنين أحدهما طفل في السابعة من العمر وثلاثين جريحا معظمهم في حال حرجة. ما هو موقف لبنان إذا ما دعي إلى مؤتمر جنيف 2 حول سوريا؟ وهل تتعارض المشاركة في المؤتمر الدولي مع سياسة النأي بالنفس الرسمية تجاه الأحداث السورية؟
مع بدء الأزمة السورية رفع لبنان الرسمي شعار النأي بالنفس في التعامل معها، ووفق هذا الشعار كان أداء لبنان في المحافل الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وحتى في جامعة الدول العربية. سياسة لبنان هذه طرحت بقوة في الآونة الأخيرة في ظل المساعي الروسية الأمريكية لتأمين انعقاد مؤتمر جنيف 2. الأخضر الإبراهيمي الذي يزور دمشق نهاية الأسبوع الحالي قام بجولة على الدول المحيطة بسوريا تمهيدا وتحضيرا للمؤتمر الدولي، ولبنان أحد هذه الدول. فما هو موقفه في حال دعي إلى المشاركة في مؤتمر التسوية الأممية للأزمة السورية؟
نحن اليوم عندما نذهب إلى جنيف سنكون ضمن الدول المجتمعة التي تمثل كافة الأطراف، أكانت على الساحة الدولية أو على الساحة الإقليمية. لبنان اليوم معني بما يجري في سوريا. لا نستطيع أن نقول الآن إذا نأينا بأنفسنا نقول أننا محيدين أو لا أثر أو لا تأثير للأحداث التي تجري في سوريا على لبنان. اليوم فعلا نمر في ظروف صعبة، في لحظات حرجة، علينا أن نتلافى هذه من خلال مؤتمر جنيف والعمل على تحقيق الحل السياسي في أسرع وقت.
الدعوة لم توجه إلى لبنان بعد. المعلومات الرسمية تؤكد أن أحد مساعدي الإبراهيمي في بيروت، ولكن الأخير لم يطلب مواعيد رسمية حتى اللحظة، مع أنه سيحط في مطار بيروت مساء السبت للانتقال منه إلى دمشق. ومع ذلك النقاش اللبناني الرسمي فتح على مصراعيه على وقع السلبية الآذرية الرافضة لمبدأ المشاركة انعكاسا لموقف راعيها الإقليمي و ولهذا كانت مشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة تمهيدا لاتخاذ الموقف عندما يحين الوقت.
لما بيجتمعوا فقاع النزاع في سوريا ليخططوا لمستقبل سوريا ما فينا نحن نكون غايبين، لأنه نحن بنعي نفسنا عن نزاعات، ولكن لا يمكن أننا بنفسنا لما بيكونوا عم يجتمعوا ليحددوا مستقبل سوريا الذي ينعكس حتما على مستقبل لبنان. فإذا النائب النفس عن النزاعات، ولكن المساهمة في الحلول، ننقي بنفسنا بمال ونكون إيجابيين في مال آخر. بعتقد هذا تفسيري للموضوع. بعتقد فخامة الرئيس دكتور عيسى عم يتبحثوا الموضوع، وسمعت أنه نوعا ما هني بتوجه بهذا الاتجاه، بس خلينا ننتظر تنحسم المواضيع وياخذوا القرار.
تأخر الإبراهيمي عن طلب مواعيد رسمية في بيروت طرح أسئلة عن ضغوط ما تمارس على الرجل لعدم دعوة لبنان بحكومته الحالية إلى هذا المؤتمر، على اعتبار أنه سيكون مناصرا للدولة السورية على طاولة المفاوضات هناك، ومعلوم حجم الاستياء السعودي ابتداء من نية دعوة إيران إلى جنيف 2.
إلى طرابلس، حيث يسيطر هدوء هش على المدينة تخرقه رشقات نارية ورصاصات قنص، في وقت يتسابق سياسيوها وقادة محاورها على توعد جبل محسن.
لا كانت نائبة نائبة ما نمنا لحد الله ما نمنا كلها كنيبة السويلية.
نهار محاورة طرابلس كليلها، قنص ومناوشات بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية مع اختلاف منسوب التصعيد. الجيش اللبناني رد على مصادر النيران، لكنه لم يمنع سقوط عدد إضافي من الضحايا والجرحى، فضلا عن الأضرار المادية والحرائق في الممتلكات.
زعمان هني عم يشغلوا هني
بكبره
وقف هني عم يعملوا.
خفت نسبيا حدة المواجهات الميدانية لترتفع حدة التصريحات السياسية التي لم توفر المؤسسة العسكرية.
انا اعترض على تعبير قادة المحاور، في حدا عم يحاول اعلام اصفر عم يقول قادة المحاور، لنخجى باولادنا، هال اولادنا نفاخر فيهم، هال ابناء الاحياء سميا، حكما في حال اذا سقطت الدولة حقا حيكون عنا بالتشاور مع كل المعنيين بطرابلس لخطة تحرك، مش خطة حكي فقط لغيرها. الدولة التي لا تستجيب لهذه النداء ستسقط، هي مش دولة، دولة ما ترعى أولادها، أنا بري مش دولة لا تستحق الحياة.
نستنتج بأن القيادات الأمنية فشلت في تحقيق واجبها في حفظ أمن المدينة واستقرارها، لكي لا نقول أكثر من ذلك، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.
فبالتالي نحن ننظر إلى هذا البلد وننظر إلى مؤسس الجيش اللبناني بالتحديد الذي حقيقة نسمن له الدور عاليا لما يبذل من جهود وتضحيات جسام على الأرض ليأمن الأمن والسلام لكل أبناء المنطقة دون تفريق، وغير ما يحكى على هذا الجيش على أنه هو يساند فريق على آخر قطعا.
المؤسسة العسكرية واصلت إجراءاتها الميدانية ونجحت بضرب طوق أمني حول مناطق الاشتباكات، وتصدت وحدات المغاوير بقوة لكل المسلحين إلى أي جهة انتموا، على أن تبدأ وحدات أخرى بتنفيذ المداهمات وملاحقة كل المخلين بالأمن وتوقيفهم مهما كانت النتائج. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الأوضاع والتطورات الراهنة لا سيما في طرابلس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وترأس سليمان اجتماعا قضائيا ضم ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي والمدعي العام للتمييز بالوكالة القاضي سمير حمود، إضافة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والمدعين العامين في المحافظات اللبنانية. وجرى خلال الاجتماع عرض لسير الأمور القضائية والعدلية وعمل النيابات العامة في بيروت والمناطق، وتم التشديد على أهمية صدور الاستنابات القضائية بحق المخالفين والمرتكبين وضرورة تطبيق هذه الاستنابات. هذا وقد أوعز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إلى جميع قادة الأجهزة الأمنية في الشمال لتزويده بأسماء المشاركين في الأعمال الحربية والعسكرية الجارية في طرابلس، تمهيدا لإصدار مذكرات توقيف بحقهم. حصلت المنار على وثيقة تسلمها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في إندونيسيا جوان القزي، وتتضمن أسماء 33 ضحية لبنانية من ضحايا عبارة الموت في إندونيسيا بعد التأكد من هويتهم.
انتهت فحوص الحمض النووي لضحايا عبارة الموت الاندونيسية بالتعرف رسميا على هوية 33 ضحية لبنانية. اسماء الضحايا تبلغها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من القائمة باعمال السفارة اللبنانية في اندونيسيا جوان القزي، وهم كوثر محمد طالب، ريم حسن خضر، وفاء حسين خضر، علي حسين خضر، احمد حسين خضر، رواد حسين خضر، ملك حسين خضر، رنا حسين خضر، مريم حسين خضر، ريا مجيد طالب، دانيا اسعد اسعد، مايا اسعد اسعد، عايدة محمد المحمد، فاطمة عمر محمود، رواد عمر محمود، طلال الراعي ولداه المفقودان نور وكريم، نور طلال الراعي، والدة الضحية طلال فهد الراعي، كريم طلال الراعي، مريم يحيى الغمراوي، سراب محمد عبد الحي، ابتسام عثمان، محمد خضر جديد، باسل أحمد المصري، محمود خالد ناصر، محمد الهادي، منال علي حمزة، عمر محمد عباس، عبد الله عمر جوهر، مصطفى أحمد عبدو، جميل الراعي، خديجة صالح الدالي، علي ممدوح حوض. وأبلغت القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في أندونيسيا الخارجية اللبنانية متابعة الفحوص اللازمة للتعرف لهوية الطفل إبراهيم عمر محمود البالغ من العمر 3 سنوات، إضافة إلى استمرار البحث عن جثة الطفل علي أسعد أسعد وعمره 1 سنة.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الذين يعطلون تشكيل الحكومة بحجة المقاومة يريدون تقديم لبنان على طبق من فضة لأعدائه والطامعين به. وخلال حفل تخريج طلاب مدارس جمعية الإمداد الخيرية في بيروت أكد رعد أن المقاومة تتصدى لنهج التبعية وتصر على تحقيق المشروع الوطني، ورأى أن البعض يسعى إلى جر المخلصين إلى زواريب ودهاليز المصالح الخاصة والإملاءات الخارجية، مؤكدا أن المقاومة لن تستدرج إلى هذه الأفخاخ وأن التطاول عليها خط أحمر وكل شيء غير ذلك قابل للنقاش والحوار.
من الذي يعطل تشكيل الحكومة في هذه المرحلة ولماذا؟ لأن الذين حققوا انتصارا للبنان لا يريدهم البعض أن يكونوا في الحكومة، ولأن النهج الذي جسد وحقق انتصارين كبيرين للبنان لا يريدون الإقرار به في البيان الوزاري. هؤلاء يريدون تقديم لبنان على طبق من فضة لأعداء لبنان، للطامعين به، للمتسلطين، للذين يريدون الهيمنة على سياسته.
وحمل عدد من مسؤولي حزب الله فريق 14 من أذار مسؤولية تعطيل العمل التشريعي والحكومي في لبنان بناء على أوامر من دولة إقليمية.
حمل عدد من مسؤولي حزب الله فريق 14 من أذار مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، وخلال افتتاحه مجمع الإمام علي عليه السلام في بلدة الفيكان البقاعية في ذكرى عيد الغدير، سأل عن أسباب التأخير بتشكيل الحكومة. وفي خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك، اعتبر الشيخ يزبك أن الفريق الآخر بقيادة حزب المستقبل مستمر بتعطيل البلد غير مبال بمصالح الوطن والمواطنين.
الفريق المعطل فريق 14 شباط، وبقيادة حزب المستقبل هو ماض في تعطيله. ونقول لمصلحة من تعطيل المجلس النيابي؟ ولماذا لا يصار إلى تشكيل حكومة؟
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن حمل فريق الرابع عشر من آذار مسؤولية تعطيل الحياة السياسية بناء على أوامر من دولة إقليمية مؤثرة. موقف الحاج حسن جاء خلال كلمة له في حفل تكريمي لطلاب في بلدة جبشيت.
لأن هذا البلد الإقليمي ما زال يراهن على تغيير الأوضاع في سوريا وعلى تغيير وبالتالي على تغيير الأوضاع في المنطقة ليشكل حكومة في لبنان على قياس مشاريعه وبالتالي ليستعيد أحلاما وأضغاث أحلام لم يحصل على شيء منها في يوم من الأيام.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد اعتبر خلال احتفال بمناسبة عيد الغدير في منطقة الليلكي أن المشكلة في لبنان ليست مذهبية بل هي سياسية بحتة.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان رأى أن هناك أفرقاء لا يريدون تفعيل المؤسسات الدستورية منتقدا الحديث عما يسمونه بالوسطية. وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أرسلان أن هناك جهات إقليمية تعمل لمنع الحوار بين اللبنانيين. ومن زوار عين التيني رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي الذي تمنى على بري أن يبذل مزيدا من الجهود لتشكيل حكومة يتمثل فيها الجميع، كما استقبل بري النائب السابق كميل الزيادي على رأس وفد.
بتمنى التحولات الحاصلة إقليميا ودوليا نستغلها ونوظفها لما فيه مصلحة لبنان، لأنه بهذا الشكل ملح في حدا يعطل هذه التحولات. ومهما قوي أو إذا البعض اعتبر أن هذه التحولات مش لصالحه، ما حدا قرينا على المستوى الدولي ليشوف التوازنات المحلية في لبنان هي لصالح من. فبتمنى على الجميع أنه نلتقي حول الرئيس بري ونسخر حالنا بحوار وطني جدي وصريح بدون ما نلبس كفوف على بعضنا.
رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة دعا إلى تشكيل حكومة من غير الحزبيين في وقت بحث حزبي الكتاب والقوات اللبنانية الاستحقاق الرئاسي في اجتماع جمعهما في معرب.
بعد كل الدعوات للإسراع بتشكيل حكومة سياسية جامعة، خرج رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة داعيا إلى تشكيل حكومة من غير الحزبيين، وذلك خلال جولة قام بها في مدينة صيدا.
اقترح بأن يكون هناك حكومة من غير الحزبيين، لا يعني ذلك أننا نأتي بمجموعة من الذين ليس لهم علم بالشأن العام ولا خبرة بالشأن العام، بل على العكس يمكن أن يكونوا أشخاص لديهم خبرة سياسية طويلة وبالتالي لديهم باع في مسائل معينة، يمكن أن يشكلوا فريق عمل يستطيع أن يجلس سوية وأن يتفاهم مع بعضه بعضا.
موضوع تشكيل الحكومة حضر في معراب خلال لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل. أما أبرز بنود اللقاء فوضع تصور مشترك للاستحقاق الرئاسي.
هلأ حطينا آلية التواصل، ما الله راد كله هذا راح ينبحث بإطار التواصل والتنسيق بين الحزبين. القائمين على الدولة اللبنانية ما بقى عم بيعطوا أي اعتبار لمبادئ قيام الدولة أو حتى للقانون اللبناني أو للدستور اللبناني.
وعن الوضع الأمني في الشمال اعتبر الجميل أن سبب المشكلة في المدينة هو عدم قدرة الدولة على ضبط السلاح وسحبه من أيدي المقاتلين.
استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان السفير الروسي ألكسندر زازبكين، وخلال اللقاء أشاد حردان بالدور الروسي في المنطقة داعيا إلى تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا، فيما شدد السفير الروسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية لجميع المشاكل في المنطقة.
نحن نتطلع إلى هذه الثوابت في السياسة الروسية تجاه المنطقة في إعادة رسم معادلة الحلول السلمية القائمة على حلول سياسية داخلية وليست عسكرية ولا إرهابية. لذلك رغبنا نأكد لسعادة السفير ومن خلاله إلى روسيا تقديرنا لهذا الدور.
بالنسبة لما يحدث الآن في المنطقة فنحن نريد مواصلة الجهود جميع القوى التي تؤيد الحلول السلمية للأزمات فيها لتحويل المنطقة من الحالة المجابهة إلى التطبيع وإعادة الأمن والاستقرار فيها.
شكر البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي الدور القطري في الإفراج عن المخطوفين في أعزاز. وبعد وصوله إلى مطار بيروت عائدا من قطر أشار الراعي إلى أن أميرها أبدى استعداده التام للعمل على معرفة مصير المطرانين المخطوفين في سوريا والإفراج عنهما. من جهة ثانية ندد البطريرك الراعي بالأحداث التي تشهدها مدينة طرابلس محملا بعض السياسيين مسؤولية ما يحصل.
وعدونا انه بيعملوا كل شهدهم يعرفوا عن مصير المطرانين، وعدوا انه هذه الامور نحن بدنا نحاول نعرف وين موجودين شو مصيرهم ونحط كل قوتنا حتى نحن نخرجهم. كلنا بنفهم انه سلاح موجود حتى نحامل عن الوطن ضد الاعداء، لكن انا نحن يشهر السلاح في الداخل اللبناني، انا اسف اولى انه كل ما قالوا هودي هالاشخاص اللي هن في وراهم دائما مين بحرضهم ومين بيسندهم ومين بيعطيهم الغطاء السياسي، نحن بنرفض هالثقافة الجديدة اللي عم بيعطوها للبنان.
وفي قطر التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأمير تميم بن حمد وطلب منه المساعدة في ملف المطرانين بولس يزجي ويوحنا إبراهيم. أمير قطر أبدى للواء إبراهيم اهتمامه بالملف وطلب من الأجهزة الأمنية المعنية في البلدين التنسيق فيما بينهما لمعالجة الموضوع. طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس جميع العلماء بالتمسك بحبل الله والبعد عن كل فتنة. الشيخ عفيف النابلسي دعا المخلصين إلى التحرك من أجل وحدة حد لأجل وضع حد لأي حوار بالنار أو بالمواقف الفتنوية التحريضية. السيد علي فضل الله دعا الذين يراهنون على الخارج أن يعيدوا النظر في حساباتهم. ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى الاستعجال بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على وضع حد للفوضى المستشرية. أطلقت المديرية العامة للمغتربين الموقع الإلكتروني للمديرية بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
لصلة أكثر فعالية ما بين لبنان المغترب ولبنان المقيم، كان إطلاق المشروع التجريبي للتواصل مع الجاليات اللبنانية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للمديرية العامة للمغتربين. وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور رأى في المشروع خطوة متقدمة في تفعيل التواصل بين وزارته من جهة والمغتربين والبعثات اللبنانية واللبنانيين المنتشرين في دول العالم من جهة أخرى.
أيها المغتربون، إننا نتطلع إليكم في الدفاع عن قضايا لبنان الوطنية والمساهمة في الإعمار، لأنكم مواطنون أصيلون لوطن ترونه ثروته موارده البشرية وهي ثروة لا تنضب، وبالتالي من حقكم أن يكون لكم مشاركة فاعلة على الساحة السياسية الوطنية.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بمحور الهجرة والتنمية وتوفير الحد الأمثل من التواصل مع الجاليات اللبنانية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أهداف يطمح القائمون على المشروع إلى تحقيقها.
كان هذا المشروع الذي حظي به لبنان من أجل أن يواكب التطورات العالمية المتعلقة بالهجرة والتنمية، التواصل بين لبنان وأبنائه المنتشرين، وجعل هذه الصفحة عندما تتم مدخل إلى لبنان وإلى إداراته.
لطالما كان لبنان مشاركا نشطا في هذه الحوارات التي تلعب دورا هاما في تعزيز وتوطيد الأواصر بين المغتربين ووطنهم الأم. من الجيد إنشاء منصة إلكترونية تسمح بجمع البيانات الضرورية حول لبنان والبيئة الاقتصادية والاجتماعية داخله.
ولضمان نجاح الموقع سيتم تدريب موظفي المديرية العامة للمغتربين على كيفية تحميل البيانات والصيانة وتنظيم اجتماعات بين مختلف المؤسسات العاملة مع الجاليات اللبنانية، إلى جانب توفير المعدات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.
سلسلة من النشاطات المتفرقة في هذا التقرير.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وفدا من الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا AUST مع وفد من إقليم كردستان في العراق. ومن زوار بعبدة البروفيسور جابرييل غريب الذي شكر رئيس الجمهورية على منحه وسام الأرز الوطني. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيس أركان الدفاع الوطني الأميرة لويجي مانتيلي بحضور قائد قوات الطوارئ في لبنان الجنرال باولو سيرا، كما استقبل قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية اللواء ميشيل ناجاتا. عرض وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الملف النفطي مع السفير الأمريكي ديفيد هيل، والتقى وفد هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية. الوفد حذر من أي خطوة معوقة لمشروع النفط والغاز. افتتحت لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول مؤتمرها الأول تحت عنوان التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، الأبعاد القانونية والتنظيمية. زار وفد من التيار الوطني الحر برئاسة مسؤول العلاقات مع الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية بسام الهاشم أمين الهيئة القيادية في المرابطون العميد مصطفى حمدان. خلال محاضرة في مقر الجمعية في بر الياس، دعا رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان إلى رفع الحرمان والبؤس عن طرابلس بدل توتيرها أمنيا ومذهبيا. أطلق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس شلل الأطفال من عمر 0 حتى 5 سنوات. عقد اللقاء التشاوري الصيدوي اجتماعه الدوري في دارة النائبة بهية الحريري في صيدا، واعتبر المجتمعون أن الصيدا تحت القانون والمطلوب من الدولة أن تكون حاضنة لها.
أطلقت فرنسا وألمانيا مبادرة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية قبل نهاية العام الحالي حول نشاطات أجهزة المخابرات الأمريكية.
تسعى الدول الأوروبية لوضع حد لقضية التجسس الأمريكية عليها والمتفاعل يوما بعد يوم، مع مزيد من المعلومات التي تنشرها الصحف الغربية نقلا عن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن. وللغاية مبادرة فرنسية ألمانية خرجت من اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة تتوصل إلى تسوية لهذه القضية.
رؤساء الدول والحكومات أخذوا علما بالمبادرة الهادفة لفتح محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل قبل نهاية العام، وقد رحبت الدول الأوروبية الأخرى بالانضمام إلى هذه المبادرة، وشددت على دور لجنة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية حماية المعلومات، ودعت إلى تحرك سريع وبناء في هذا المجال.
وشدد القادة الأوروبيون على أن علاقة الشراكة يجب أن تقوم على الاحترام والثقة، داعين إلى وضع حد لأنشطة الاستخبارات الأمريكية غير المقبولة في أوروبا.
هناك بعض التصرفات والنشاطات التي لا يمكن أن تكون مقبولة، وبالنظر إلى مستوى وحدود المراقبة التي قام بها الأمريكيون فإننا نحتاج إلى وضع حد لذلك وتقديم التوضيحات اللازمة.
أعتقد أنه من المهم في هذه المرحلة الحاسمة إيجاد قواعد للمستقبل يمكن أن نتعاون على أساسها. نحتاج إلى إعادة بناء الثقة التي اهتزت بشكل قوي.
وإضافة إلى ما كشفته صحيفتا لوموند الفرنسية ودير شبيجل الألمانية، نقلت صحيفة الجاردين البريطانية عن وثائق سرية سربها إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تسلمت من مسؤول في الإدارة الأمريكية 200 رقم هاتفي بينها 35 رقما لزعماء من العالم من أجل التنصت عليها.
تعهد وزيرا خارجية تركيا والعراق بفتح فصل جديد من العلاقات الثنائية بين بلديهما. وقال وزير الخارجية العراقي هشام زيباري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في أنقرة: اتفقنا على القيام بخطوات جديدة من أجل تحسين العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة، فيما دعا أوغلو إلى النقاش والحوار من أجل حل الخلافات الموجودة بين البلدين. قالت وسائل إعلام العدو أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق يوم الأحد على الإفراج عن دفعة ثانية من الأسرى الفلسطينيين. وقالت صحيفة معرف أنه سيتم الإفراج عن 26 أسيرا، فيما أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الإعلان عن الإفراج سيترافق مع إعلان آخر يتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. في تونس، نقل وسطاء عن رئيس الوزراء التونسي علي العريض وعدا بالاستقالة لإقناع المعارضة بأن تبدأ حوارا وطنيا لتسوية الأزمة السياسية العميقة التي تشهدها البلاد. وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الإنقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة مقررة اليوم، إلى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا واضحا وصريحا باستقالة حكومته في آجال حددتها خارطة طريق المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية. ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر وجاف نسبيا يؤثر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. طقس لبنان غدا مشمس وصاف مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 11 و18 درجة، 3 بالأرز ومن 4 ل 10 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 763 ملليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 20 إلى 50%. الرياح السطحية شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 25 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 26 درجة، 25 في النبطية، شبعة 15، رشية 17 درجة، 19 في جزين، العاصي بيروت 28 درجة، 25 في زحلة، بعلبك 24 درجة، جبال 27، 17 في بشري، ونختم مع الهرمل 26 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة: غدا إذا طقس مشمس وصافن مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، أدناها 18 وليس أقصاها إلى 28 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو، طقس مشمس مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 29 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. تذكير بأبرز العناوين في ختام النشرة: عشرات القتلى من المسلحين بكمين في عدرا والمنار تدخل سكنة لحتيطة. ضحايا اشتباكات طرابلس 5 والمستقبل يصوب على الخطة الأمنية. كيف يوفق لبنان بين النأي بالنفس والمشاركة في جنيف 2؟ فحوص الدي ان اي تحدد هوية 33 ضحية من عبارة اندونيسيا. استدعاءات بالجملة للسفراء الامريكيين على خلفية عمليات التنصت. للمزيد من المتابعة زوروا المنار.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.